الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 73 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الرابع من كتاب الجامع باب الرهب من مساوئ الأخلاق، وهو الدرس الأول من هذا الباب، أي الترهيب من مساوئ الأخلاق والتحذير منها. فإن الإسلام جاء بالترغيب في الخير والدلالة عليه، والترهيب من الشر والضير والتحذير منه. ومن رهب الشيء خافه وابتعد عنه، ومن رغب في الشيء حرص عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وصاحب الخلق السيء بعيد من الله وبعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعيد عن المستقيمين، لا يحبونه ولا يودونه. وقد قيل: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فأي أمة بحسن أخلاقها وفسادها بمساوئ أخلاقها. ولذلك كان مبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى محاسن الأخلاق: يأمرنا بالصلاة والصدق والصلة. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس بقوله: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناه. ثم إن الأخلاق منها ما هو طبيعي ويجبر الإنسان عليه، ومنها ما هو مكتسب. فربما تجد أن كثيرا من الناس عندهم الكرم والشجاعة والنخوة والنجدة والصدق طبعا، لأنهم يكرهون خلاف ذلك. وبعضهم ربما يروض نفسه عليها ترويضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي أي يدل ويرشد ويؤدي إلى البر. ولا زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا دليل على الاكتساب. فإن لم تكن متخلقا بالأخلاق العظيمة الجليلة طبعا وجبلة، فلا أقل من أن تتخلق بها اكتسابا وتعلما. وفي الحديث: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. معناه أن الإنسان يريد أن أن الإنسان يلزمه أن يبذل جهدا في التعلم، ويبذل جهدا في التحلم حتى يصير حليما وعالما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كما رزق أنه أحسن الناس خلقا. فما أجمل هذا الأمر إن وقع في الشخص: اتفاق الخلق الظاهر مع الخلق الباطن، وإن لم فإن مكارم الأخلاق تغطي على ما يلحق الخلقة، لأن الناس ينظرون إلى أفعال غيرهم. وكما قال بعضهم بين يدي عمر بن عبد العزيز: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فإذا كان لسانه ناطقا بالخير دالا عليه مرشدا إليه كان هو المرء، وإن كان فاسدا وإن كان كبير الحال كثير المال، إلا أنه ليس بذاك. ومساوئ الأخلاق يحذر منها إجمالا ويحذر منها تفصيلا. فمن الإجمال التحذير من كل ما يخالف الكتاب والسنة، ومن التفصيل التحذير عن كل مسألة بعينها. ومساوئ الأخلاق منها القولي كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب، ومنها الفعلي كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل والنهبة، ومنها الاعتقادي كسوء الظن والحسد وغير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه. خرجه أبو داود من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة به إبراهيم فيه لين، وجده مجهول لا يعرف. وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه وفي إسناد عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك، وكلاهما في الضعيفة. قوله إياكم أي احذروا واجتنبوا وابتعدوا من الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. أو بغض الخير للغير لا سيما إن كان من المسلمين. ولم يرخص إلا فيما كان من باب التنافس. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية فسلطه على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به آناء الليل وآناء النهار، أو القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا ليس من الحسد وإنما هو من الغبطة، وإنما أطلق عليه الحسد تجوزا. وأما تمني زوال النعمة عن المسلم فهذا خلق المنافقين واليهود والكفار، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء بغيا وحسدا. والسبب الذي جعل إبليس يتمرد على الله عز وجل ويستكبر الحسد، حسد آدم حيث خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. وقديما قيل ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، فالإنسان يجاهد نفسه. قال بعضهم لله در الحسد ما أعدله أبدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فإن الحسد يأكل الحسنات لأنه اعتراض على قدر الله، والمؤمن مأمور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا يتمنى لأخيه زوال النعمة، فهو مبني على سوء الظن وبغض المسلمين والاعتراض على قدر الله. وربما يستجري الحسد بالإنسان حتى يصل إلى الحقد، بحيث يأتيه مرض داخلي، كلما رأى في أخيه خيرا ازداد تألما، كما تأكل النار الحطب، أي أن النار تأكل الحطب فتذهبه، وكذلك الحسد. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان التحذير من الغضب عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ليس الشديد بالصرعة أي ليس القوي الذي يصرع الناس إذا قاتلهم وخاصمهم، إنما الشديد حقا الذي يملك نفسه عند الغضب أي يتحكم في نفسه ولا يمضي ما سبب له الغضبة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحدهم يسأله أن يوصيه فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. فعلى الإنسان أن يكون بعيدا عن مسببات الغضب. ليس المراد أن الإنسان لا يغضب، هذا أمر قد يطرأ عليك، شعرت أم لم تشعر، رضيت أم لم ترضى، الغضب سيأتي. لكن الممدوح ألا يجرك الغضب إلى الانتقام، إلى الحطم للغير، إلى إنفاذ ما يجول في الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يقتتلان يتسابان، وأحدهما قد احمر وجهه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له قال أترون بي جنونا. فكثير من الأمور التي تحصل في الأمة سببها الغضب، طلاق المرأة ينتج عن الغضب، قتل الأخوة ينتج عن الغضب، التهاجر والتقاطع والتدابر والمسابة تنتج عن الغضب. وإلا لو كان الإنسان متحليا بالسكينة والمقار ما حصل ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان مساوئ الظلم ومساوئ الشح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني الظلم الذي يتعاطاه الناس في الدنيا يجدونه ظلمات يوم القيامة، ويسبب لهم ربما دخول النار وبئس القرار. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس من الذي نار هو على متاع. قال بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. قال جابر اتقوا الظلم أي اجتنبوه، سواء قليله أم كثير، وأعظمه الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح وهو على درجات البخل، فإنه أهلك من كان قبلكم. ما السبب؟ السبب أنه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفي الحديث النهي عن البخل، فهو صفة ذميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان كريما ويحب الكرم والكرماء. وأسوأ ما في الرجل جبن هالع وشح خالع، أو جبن خالع وشح هالع، يحمله على الامتناع عن إخراج الواجب الذي أوجبه الله عليه. قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. أخرجه أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن محمود بن لبيد به وفيه زيادة، يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ومحمود بن لبيد صحابي صغير له رؤية وغالب رواياته عن الصحابة، ولكن الإسناد المذكور منقطع لأن عمرا لم يدرك أحدا من الصحابة، ولكن قد رواه البغوي من نفس الوجه، وذكر الواسطة عصام بن عمرو بن قتادة وهو ثقة وعليه في الإسناد حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة من نفس الوجه مع ذكر الواسطة بمعناه دون لفظه في الحديث حسن، وقد صحح العلامة الألباني هذا الحديث أفاده المحقق. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته كثيرا من الأمور، ومنها الشرك الأصغر وهو الرياء. والرياء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر منه فإن الإنسان لا يدخل في العمل إلا وهو يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا لا يكون إلا من منافق. الثاني إحسان العبادة من أجل نظر الناس إليه، وهذا إن كانت العبادة متصلة وتجار به الرياء حتى انتهى منها تبطل، وإن كانت العبادة منفصلة صح منه ما لم يرأ فيه ورد ما رأى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء إن دفع في العبادة لم يبطلها، لأن الإنسان قد يطرأ عليه الشيء. جاء حديث يحسن بعض أهل العلم أن من طرأ عليه الرياء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا تعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، على أن هذا كفارة للرياء ولا يثبت. فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك كبيره وصغيره، فإن الله لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من شرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخان. متفق عليه، ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. حديث عبد الله بن عمرو أيضا متفق عليه بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن أخان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. ساق المصنف الحديث للتحذير من آيات المنافق. قوله: آيات المنافق أي علاماته البينات الواضحات، وإلا فإن علامات النفاق كثيرات ثلاث، هذا ليس على سبيل الحصر ولكن هذه أشهرها. والمراد به في هذا الباب النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو الكفر، هو الكفر كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. والنوع الثاني وهو النفاق العملي، وهو التخلق بأخلاق المنافقين، وهو المراد في هذا الباب. ولا يلزم من إطلاق كلمة منافق على الشخص أن يراد به النفاق الاعتقادي إلا مع القرينة. إذا حدث كذب، وهذه من أشهر علاماتهم الكذب، كما قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالكذب صفة ذميمة. قال أبو سفيان: لولا أن يؤثر علي كذب لكذبت. كان العرب يتورعون عن الكذب. في حديث عبد الله بن مسعود: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا وعد أخلف، يعد على نية الخلف، هذا هو المذموم. وأما من وعد وكان نيته الوفاء ولكن قدر عليه ألا يفي، هذا ليس بمذموم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من المأثم والمغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولذلك جاء في وصف الله عز وجل إنك لا تخلف الميعاد، لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالوعد، حتى لقد وعد عيدات قبل موته فوفى بهن أبو بكر رضي الله عنه. وإذا أتمن خان، إذا أتمن على شيء سواء من الأمانات الحسية كالمال أو المعنوية كالعلم وغير ذلك، خان، خان الأمانة، وهذه صفة ذميمة ليست من صفات أهل الإيمان. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال وإذا خاصم فجر، أي إذا خاصم غيره فجر في الخصومة. الخصام قد يقع بين الناس، يتخاصم الرجل مع زوجته، والأخ مع أخيه، والابن مع أبيه، والجار مع جاره، والصاحب مع صاحبه، لكن المذموم أن يفجر في الخصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، وهم الذين تقوم الساعة عليهم، تقوم الساعة وهم يخصمون، يتخاصمون ويتجادلون في الباطل. فإذا قدر واختلفت مع أحد فلا تتجاوز إلى الفجور. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان خطر سباب المسلم وأنه من الأعمال الفسق. قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فلا يجوز للمسلم أن يسب أخاه المسلم، لأن ذلك من أسباب الفسق. وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة، وإنما هو من أفعال الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا اضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث ساقه المصنف أي البخاري في الصحيح رد على المرجئة ورد على الخوارج. الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق الكفيرة، والمرجئة الذين يرون أن الإيمان لا ينقص بالمعاصي. فإن سباب المسلم في السوق ينقص من الأجر وينقص من العدالة، وقتاله كفر، إلا إذا استحل قتله فإنه يكفر لاستحلاله ما حرم الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه وفيه زيادة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله أخوانا، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. إلا أن المصنف ساق الحديث في هذا الباب لبيان التحذير من الظن السيء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وإذا تأملنا حال الأمة وجدنا أن أكثر البلايا واقعة بسبب الظنون الفاسدة، بين الأزواج وبين الجيران وبين الأخوان وبين البعيد والقريب، لأن الظن السيء يجرك إلى كل بلية. وأسوأ الظن الظن بالله، ظن السوء، كما أخبر الله عز وجل أنه من صفات المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن السوء، فالله عز وجل ينبغي أن يكون عند حسن ظن كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإنه إذا أحسن الظن بالله جازاه الله على حسن ظنه. ووجد الله عز وجل على ذلك الظن الذي في قلبه. فإن التعبد لله عز وجل بمعاني أسمائه وصفاته من الأمور المطلوبة. أي إياكم والظن، احذروا الظن فيما بينكم يا معاشر المسلمين، فإن الظن أكذب الحديث. يتجلجل في صدرك أشياء حين تذهب إلى صاحبك وتستفصل عنها تجد أن الأمر خلاف ما تظن، خلاف ما تظن. فلو ظن أحدهم بزوجته أنها كذا وكذا يبدأ الشيطان يلعب به، وكل حركة من حركاتها وكلمة من كلماتها وسكنة من سكناتها يفسرها على المعنى الباطن الذي في قلبه، حتى يحصل الأمر المستقبح من الطلاق وغيره. وهكذا إذا ظن في صاحبه، إذا سمع منه الكلمة التي مثلها لا يتأذى منها، لكن يقول والله هذا يقصد كذا ويريد كذا وفي نفسه كذا، فيفسرها على أسوأ التفاسير ويحمله على أسوأ المحامل، وربما أدى به الأمر إلى قتله وإلى سفك دمه وأخذ ماله، لأنه قد ظن به ظن السوء. فعلى جميع المسلمين أن يحسنوا الظن بأنفسهم، ويعامل الإنسان بما ظهر منه، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه وسريرته إلى الله. يعني نحن نعامل بالظاهر. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لتحريم الغش، وأسوأه غش الرعية، لأن هذا الرجل قد جعل راعيا لهؤلاء الذين تحت يده، سواء كان من أصحاب الولاية العامة أو من أصحاب الولاية الخاصة. الولاية العامة كإمامة المسلمين وما إليهم، والولاية الخاصة كالشيخ لطلابه والأب لأهل بيته ونحو ذلك. يقول: ما من عبد يسترعه الله رعية، رجلا كان أو امرأة، رعية كانوا ذكورا أو إناثا، قليلا أم كثيرا، يموت يوم يموت، أي أنه يستمر في غشه حتى الموت، ويختم له بسوء الخاتمة، يبعث كل عبد على ما مات عليه، كما في حديث جابر عند مسلم، وهو غاش لرعيته، وهو متعاط لهذا الفعل القبيح، لا ينصحهم بخير ولا يحذرهم من شر وضير إلا حرم الله عليه الجنة. يعني تحريم دخول أولي، أو أن الحديث على الوعيد، وإن كل مسلم مآله إلى الجنة. فالشاهد من هذا أن الغش حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا في بعض الروايات. فأسوأه أن تغش من تحت رعايتك، والأولى أن تبذل لهم النصيحة والتوجيه، والمستشار مؤتمن، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الرفق بالمسلمين: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي مخرجة في الصحيحين وغيرهما. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، سواء كان هذا الشيء كبيرا أم صغيرا، كثيرا أم قليلا، سواء كانت الولاية العامة أم الخاصة، فعلى كل واحد أن يتقي الله في نفسه، وأن يراقب الله في جميع شأنه. من أمر أمتي شيئا، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، مراد بالأمة هنا أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني نكرة في سياق الإثبات، فشق عليهم فاشقق عليه، اشقق عليه يشقق عليه في حياته ويشقق عليه في آخرته. بينما اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق فيهم فارفق به. وإنما ساق المصنف الحديث لبيان التحذير من مساوئ الأخلاق. قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان سوء الخلق في المضاربة والمقاتلة وهو ضرب الوجه، لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته ولهذا نهى عن ضرب الوجه إكراما لهذا الوجه، ونهى عن الوسم في الوجه إلى غير ذلك من الأمور. فإن أكرم ما في الإنسان وجهه وجبهته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في هذا الموطن في حال المقاتلة، والإنسان يبتعد عن المثلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وكذلك نهى عن ضرب الوجه ونهى عن الوسم في الوجه إلى غير ذلك. فليكن الإنسان على أحسن حال في جميع شأنه. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث التحذير من الغضب، فيه أن رجلا قال يا رسول الله، قد جاء مصرحا باسم الرجل في مسند أحمد، اسمه قدامة بن من؟ جارية بن قدامة، نعم. قال يا رسول الله أوصني، فيه استحباب طلب الوصية من الفاضل والعالم والأب ومن هو من شأن من أهل هذا الشأن. قال لا تغضب، أي ابعد عن نتائج الغضب التي تؤدي إليها على ما تقدم. فردد مرارا، أي هذه الكلمة لا تغضب لا تغضب. قال الراوي في بعض الطرق فنظرنا فإذا عامة الشر منه، أي عامة الشر من الغضب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.